أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب ما يقول إذا أذن المؤذن، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي وأبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما يقول إذا أذن المؤذن. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وابن عمرو وعبد الله بن ربيع وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك، وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية مالك أصح.
إذن هذا الباب أفرده الترمذي رحمة الله تعالى عليه في ما يقوله من سمع المؤذن يؤذن، وفيه في هذا الباب وفي البابين اللذين يليان الباب الذي يلي هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا روى الترمذي حديث هذا الباب عن شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري، وقد تقدم معنا فهو من الثقات، وهو يروي عن معن وهو ابن عيسى القزاز، وهو أيضا من الثقات المعروفين بالرواية عن الإمام مالك، وله رواية لموطأ الإمام مالك. وهو يروي هذا الحديث عن الإمام مالك، كما أن الترمذي جاء بالحديث من طريق آخر عالية، يعني أن هذا الإسناد الأول بين الترمذي وبين الإمام مالك فيه واسطة ثان، شيخ الترمذي وشيخ شيخه وهو معن ابن عيسى القزاز الراوي عن الإمام مالك. وأما الإسناد الثاني فقد علا فيه الترمذي، فإنه ليس بينه وبين الإمام مالك سوى قتيبة ابن سعيد، وقتيبة بن سعيد تقدم معنا مرارا فهو من الثقات، وقلنا إنه من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم، وأسانيده فيها علو وبخاصة عن الإمام مالك، وبالذات في من تأخر من أصحاب الكتب الستة كالترمذي وغيره. الإمام مالك يروي هذا الحديث عن الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو يروي هذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي أحد الثقات، وهو يروي عن هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان، وفي ذلك بعض التفصيل الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولم يذكر في هذا الحديث ماذا يقول بعد أن يفرغ من متابعة المؤذن، هذا سيأتي في بعض الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها الإمام مالك في موطئه، ومن طريقه رواه عدد جم، وممن رواه من طريق الإمام مالك البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث من الأحاديث التي رواها الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وذكر الترمذي رحمه الله أن مالكاً توبع على هذا الحديث، تابعه معمر وغير واحد عن الزهري، وممن تابع الإمام مالكاً يونس بن يزيد وغيره، مثل ما حكى الإمام مالك من متابعة معمر، كلهم رووا هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري على أنه من حديث أبي سعيد الخدري. لكن حكى الترمذي أن عبد الرحمن بن إسحاق وهو المدني الملقب بعباد أحد الرواة عن الزهري، ولكنه ليس في الحفظ والإتقان كالإمام مالك ومعمر وغيرهم، وإنما هو من الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الزهري، فهو صدوق، يعني أن حفظه يتقاصر عن حفظ أولئك الثقات المتقنين. وعبد الرحمن بن إسحاق هنا روى الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه اختلف إسناده عن إسناد حديث أبي سعيد الخدري، فجعل هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وكأنه والله تعالى أعلم سلك الجادة. فكثيراً ما يروي الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فكأن عبد الرحمن بن إسحاق لزم الجادة فأخطأ في روايته هذه التي لم يتابع عليها. وإن كان هناك من خالف من بعض أصحاب الزهري، ولكن ليست مخالفتهم معتبرة لضعفهم، فهناك من رواه فجعله زهري عن أنس، وهناك من رواه فجعله من رواية مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، يعني أنه زاد في الإسناد سعيد بن المسيب بين الزهري وبين عطاء بن يزيد. وهناك من رواه عن مالك فجعله عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأمثال هذه المخالفات التي لا قيمة لها، بل هناك من رواه عن الزهري فجعله عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، وكل هذه الاختلافات لا قيمة لها. ومثل ما رأينا أن الترمذي قال ورواية مالك أصح، وحكم على حديث أبي سعيد الخدري بأنه حديث حسن صحيح، وكلام الترمذي هنا هو عين الصواب. وممن رجح رواية مالك أبو حاتم الرازي والنسائي والدارقطني وابن عدي وغيره، كلهم صوبوا هذا الوجه الذي رواه مالك وغيره. أما بالنسبة للمتابعات التي ذكرها الترمذي في هذا الباب، فأولها متابعة أبي رافع رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي رافع أخرجه الإمام أحمد والنسائي في سننه الكبرى والبزار والطحاوي والطبراني، كلهم رووه من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن حسين عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث ضعيف لأمرين. الأمر الأول أن شريكا وهو شريك بن عبد الله النخعي ضعيف من جهة حفظه، كما أنه يروي هذا الحديث عن ضعيف آخر وهو عاصم بن عبيد الله، فإن عاصما هذا أيضا ضعيف من جهة حفظه. وهذا الحديث قد رواه النسائي أيضا مرة أخرى من طريق سفيان الثوري عن عاصم، لكن هل تكون هذه المتابعة رافعة لضعف شريك بن عبد الله النخعي؟ نقول لا، هذه المتابعة تدل على أن شريكا قد أخطأ في روايته تلك، فإن الثوري رواه عن عاصم عن ابن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث بإسناد آخر. ولكن هل الذي يتحمل تبعة هذا الاختلاف هو شريك أو عاصم؟ قد يكون، والله تعالى أعلم، أن الذي يتحمل تبعة الاختلاف هو عاصم، لأنه متهم في حديث، لا نستطيع أن نحمل شريكا تبعة مثل هذا، خاصة أننا لو تأملنا في أقوال أهل العلم فإننا نجدهم أو نجد أقوالهم تجعل شريكا في طبقة من عاصم، يعني حاله أحسن من حال عاصم، فظاهر أن عاصما هو الذي يتحمل تبعة هذا الاختلاف، والله تعالى أعلم. بالنسبة للمتابعة الثانية أو الشاهد الثاني في هذا الباب هو حديث أبي هريرة، قال الترمذي وأبي هريرة. ومن عادة الترمذي أنه يجعل الاختلاف طريقا، إذا ذكر أحاديث الباب يجعل الاختلاف طريقا، مثل ما رأيناه في الباب السابق حينما جعل رواية من روى هذا الحديث عن الأعمش فجعله، من روى هذا الحديث عن أبي صالح فجعله عن عائشة رضي الله تعالى عنها، جعل الترمذي من أحاديث الباب حديث عائشة، مع العلم أنه اختلاف في نفس الحديث. كذلك أيضا ها هنا من المحتمل أن الترمذي يقصد بقوله وأبي هريرة رواية عبد الرحمن بن إسحاق لهذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ولكن وجدنا أيضا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا طريقا آخر، وهذا طريق أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في تاريخه الكبير والنسائي وابن حبان والدارقطني في المؤتلف والمختلف وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك، كلهم رووا هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن علي بن خالد أنه سمع النضر بن سفيان يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتلعات التمر، وفي بعض الألفاظ بتلعات اليمن، فقام بلال ينادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما قال دخل الجنة. الراوي عن أبي هريرة وهو النضر بن سفيان لم يوثق من إمام معتبر، فهو كما قال الحافظ بن حجر مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فإن روايته تكون لينة، يعني ضعيفة ضعفا يسيرا. والحقيقة أنه قد توبع لكن متابعة شاهد وليست متابعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بل الشواهد التي في الباب يمكن أن يتقوى بها هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للشاهد الثالث عند الترمذي فهو حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى وابن المنذر، وعدد جم كلهم من روى هذا الحديث وجعلوه من رواية جعفر بن أبي وحشية عن أبي المليح بن أسامة قال: أخبرني عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال: حدثتني عمتي أم حبيبة بنت أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها في يومها أو ليلتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن. وهذا الحديث رواه هشيم بن بشير عن أبي بشر بهذه الصفة التي ذكرتها، ورواه شعبة بن الحجاج عن أبي بشر، فأسقط من الإسناد عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان. فبناء على رواية شعبة فإن الحديث يكون منقطعا بين أبي المليح وأم حبيبة، وبناء على رواية هشيم فإنه يكون متصلا، لكن يبقى بعد ذلك الكلام في عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان هذا الراوي عن أم حبيبة، فإنه فيه جهالة، فلذلك يكون هو علة هذا الحديث. ولكن الحديث أيضا يمكن أن يكون صالحا للشواهد في هذا الباب، فعلته أو ضعفه ضعف يسير بإذن الله تعالى، فهو شبيه بحديث أبي هريرة الذي تقدم معنا قبل قليل. الشاهد الثالث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى عند الترمذي لكن في أبواب متأخرة، فقد أخرجه الترمذي برقم 3614، وقال فيه: حدثنا محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: أخبرنا كعب بن علقمة قال: سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. ونقل عن شيخي محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي وهو مصري، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي. يعني أن البخاري ينبه على التفريق بين هذا الراوي وبين المشهور عبد الرحمن بن جبير بن نفير، فليس هذا هو عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وهو وإن لم يكن هو فإنه من الثقات. وعلى كل حال فهذا الحديث أخرجه أيضا عدد آخر ممن روى هذا الحديث، ومنهم مسلم ابن الحجاج في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في سننه، وغيرهم كلهم ممن روى هذا الحديث، وهو حديث صحيح لإخراج مسلم له بالإضافة إلى جودة إسناده، والله تعالى أعلم. إذن هذا بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما الحديث الذي يليه فهو حديث عبد الله بن ربيعة، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه الكبرى والطبراني في كتاب الدعاء، كلهم رووه من طريق شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن ربيعة هذا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فجعل يجيبه مثل أذانه. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، إلا أن عبد الله بن ربيعة هذا اختلف في صحبته، ومنهم من عده في التابعين، وهذا هو القول الراجح. وما دام أنه يترجح أن عبد الله بن ربيعة هذا تابعي فإن الحديث يكون مرسلا، وإن كان سنده إلى مرسله صحيحا، يعني سنده إلى عبد الله بن ربيعة صحيح، لكن عبد الله بن ربيعة الصواب أنه ليس بصحابي، فيكون الحديث ضعيفا لأجل إرساله، والله تعالى أعلم. الشاهد الذي بعد هذا مما أورده الترمذي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه والطبراني في كتاب الأوسط وفي الدعاء أيضا، والحاكم والبيهقي كلهم رووا هذا الحديث من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة تروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا، يعني أنه يتابعه بقوله وأنا وأنا. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، لكن الصواب أنه مرسل، فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع بن الجراح وأبي معاوية، كلاهما يرويانه عن هشام ابن عروة هكذا مرسلا، يعني ليس فيه ذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها. وحكى الطبراني أن سفيان الثوري أيضا رواه فجعله مرسلا، وله طريق أخرى وهي ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في كتاب الدعاء، كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمر بن ميمون بن مهران عن أبيه ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وميمون بن مهران هذا لم يسمع من عائشة، فيكون الحديث ضعيفا لانقطاعه بين ميمون وعائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد الذي بعد هذا هو حديث معاذ ابن أنس، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وابن عدي في كتاب الكامل وغيرهم، رووه من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. فهذا الحديث ضعيف لضعف ابن لهيعة، وكذلك أيضا لضعف زبان ابن فائد. الشاهد الذي بعد هذا هو حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وهو آخر شواهد هذا الباب. وهذا الحديث أخرجه في صحيحه وغيره أيضا، كلهم رووه من طريق عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يوما يعني يتابع المؤذن إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية أنه لما قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال رضي الله تعالى عنه هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. إذن هذا هو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وعرفنا أنه صحيح لإخراج البخاري رحمة الله تعالى عليه لهذا الحديث. بقي معنا فقه هذا الحديث، فالحديث كما نلاحظ فيه الأمر بمتابعة المؤذن، وظاهر الأمر الوجوب، ولهذا ينبغي لمن سمع المؤذن يؤذن أن يحرص على الإجابة حتى يخلص من التبعة التي قد تترتب على ما لو ترك متابعة المؤذن. وفي حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذه الزيادة، وهي أنه لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الزيادة أيضا جاءت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وهنا نجد أن هناك اختلافا بين أهل العلم في إجابة المؤذن، هل يجيب المؤذن في كل ما يقول أم يجيبه في بعض ما يقول. فهناك من قال إنه يقول مثل ما يقول المؤذن سواء بسواء في جميع أذانه، لظاهر حديث أبي سعيد الخدري الذي هو حديث الباب معنا، ولحديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم معنا وفيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد روي عن جمع من السلف أنهم قالوا يقول مثل ما يقول المؤذن ولم يستثنوا من ذلك شيئا، من هؤلاء إبراهيم النخعي، وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا مما قال به الخرقي من الحنابلة. وهناك من أهل العلم من قال إنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول فيه لا حول ولا قوة إلا بالله لأجل حديث معاوية وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وهو أيضا من الأقوال التي قال بها الإمام أحمد، فهو محكي عنه وعن الشافعي، وهو قول طائفة أيضا من الحنفية والمالكية. وهؤلاء جعلوا حديث أبي سعيد الخدري وما في معناه من الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما، جعلوا هذه الأدلة أدلة عامة، وجعلوا حديث عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وما في معناهما أدلة خاصة فتقضي على تلك الأدلة العامة. وهناك من الحنفية من قال إنه يقول عند قوله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند حي على الفلاح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولست أدري ما مستند من قال هذا، والعبادات مبناها على التوقيف. وهناك من أهل العلم من قال هو مخير بين أن يقول مثل ما يقول المؤذن في الحي عليه، وبين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وجعلوا هذا جمعا بين هذه الأدلة. وممن قال بهذا من الحنابلة أبو بكر الأثرم، وهو قول أيضا محمد بن جرير الطبري. وهناك من أهل العلم من قال بل يجمع بين أن يقول مثل ما يقول المؤذن وبين قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يتابع المؤذن في كل هذا، وإذا وصل إلى الحيعلتين قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه يريد أن يجمع بهذا بين الأدلة. ولكن لم يرد دليل يدل على هذا الجمع، وإنما الأدلة التي وردت إما أن يقول هكذا أو يقول هكذا. هناك من اجتهد في هذه المسألة فقال إن كان سمع المؤذن وهو في المسجد فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن، أما إن سمعه وهو في خارج المسجد فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يحتاج إلى السعي إلى الصلاة فيستعين بالله على ذلك. طيب، ها هنا مسألة تتعلق بالنساء وما في حكمهن، فهل يشرع للمرأة أن تتابع المؤذن مثل ما يتابعه الرجال؟ الجواب أنه لا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال، وهذا هو ظاهر العلماء الذين أطلقوا ذلك، وهو المبني على ظاهر الأحاديث، لأن الخطاب يشمل الذكور والإناث على حد سواء، إلا أن يكون هناك دليل يدل على التفريق بين الذكور والإناث، ولا فالأصل أن خطاب الشرع يعم الذكور والإناث دون تفريق. وهذا هو قول الحنابلة وكثير ممن تكلم في مثل هذه القضية، يعني فيما يتعلق باستواء الرجال والنساء لا يوجد دليل يفرق. وقد وردت بعض الأدلة التي تدل على التصريح بأن النساء يجبن المؤذن، جاء هذا في حديث لعائشة وحديث آخر لميمونة رضي الله تعالى عنهما، ولكن هذا ليس بصحيح، بل فيه ضعف فلا يعتمد على ذلك. جاء هذا عند ابن جرير الطبري وعند أبي الشيخ في كتاب ثواب الأعمال. ويمكن أن يشهد لهذا أيضا ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من الأشعري بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية. قال ابن عباس أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين بشهادة الرجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتب لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية ولا تتمنوا فإنه عدل مني وأنا صنعته، يعني أن هذا تشريع من ربي. في أيضا فيما رواه ابن أبي حاتم في هذا قال الرجال نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء كما لنا في السهام سهمان، ونريد أن يكون من الأجر أجران، وقالت النساء نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء، فإنا لا نستطيع أن نقاتل ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، فأبى الله ذلك ولكن قال لهن: سألوا الله من فضل يرزقكم الأعمال هو خير لكم. قال: هذا كله ضعيف. لكن هذا يشعر بأن النساء هن نصف أجر الرجال أعمالي كلها يخص ذلك ما لا يشرع فيه مشاركة النساء للرجال في الأعمال. وأما بالنسبة للأعمال التي يجوز لهن مشاركة الرجال فيها فإن أثواب إن شاء الله تعالى يكون كاملا. أيضا مما يمكن أن يلحق بهذا: هل يشرع أن يتابع المؤذن في الإقامة أو هذا مخصوص بالأذان؟ فمن أهل العلم من قال إنه يشرع له أن يجيب المؤذن في الإقامة، لأن هذا يعد نداء، وهذا هو قول القاضي أبي يعلى من حنابلة، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي. وورد ذلك الحديث الذي في سنن أبي داود رواية أحمد بن ثابت العامري، قال: حدثنا بن هشام عن بن حوشة بن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. لكن هذا الإسناد ضعيف، فمحمد بن ثابت العبدي ضعيف، وشيخه مبهم مجهول، وشهر بن حوشب ضعيف، وتردد في صحابي الحديث في الحديث في الحقيقة ضعيف جدا. وهناك من أهل العلم قال لهم لا يشرع أو لا تشرع في الإقامة لا في الإقامة خاصة، يعني إذا قال قد قامت الصلاة، وهذا قول عند الشافعية. ويبدو والله تعالى أعلم أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يمكن أن يلحق الإقامة بالأذان، فيشرع أن يتابع المؤذن أقام الصلاة. ومثل فيها خلافة شرط إليه. طيب، إذا كان الذي يريد أن يتابع المؤذن في الصلاة، فهل يشرع له أن يتابع المؤذن وهو في الصلاة؟ هناك من أهل العلم من قال لا يشرع له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وهذا هو ظاهر مذهب الإمام الشافعي، وهو قول عند الحنابلة. وقد نص الإمام أحمد على أن من دخل المسجد فأذن المؤذن فإنه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن، وهذا مصير منه إلى أنه لا يشرع له أن يجيب المؤذن وهو في الصلاة. وهذا قول عند الحنفية، وهو قول سحنون من المالكية. وهناك من قال إنه يستحب أن يجيبه في الفريضة والنفل، وهذا قال به عبد الله بن وهب من المالكية. وهناك من قال إنه يستحب له أن يجيبه في النفل فقط دون الفرض، وهذا مما نص عليه عن مالك رحمة الله تعالى عليه. فالخلاف جار في هذه المسألة، وفيها تفصيل يعني يحتاج إلى طول، فلعلي أدعه لنأخذ الحديث الثاني أو الباب الذي يليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حديث عثمان حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.
طيب، هذا الباب مهم في الحقيقة، لأن هذا الموضوع مما يحتاج الناس فيه إلى بيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بأخذ الأجرة على الأذان. وأورد الترمذي هذا الحديث عن شيخه هناد وهو ابن السري، وهو من الثقات وتقدم معنا مرارا، وهو يروي هذا الحديث عن أبي زبيد عبثر ابن القاسم الزبيدي، وكنيته أبو زبيد، وهو كوفي ثقة روى له الجماعة كلهم، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 79 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام مالك رحمه الله. عبثر يروي هذا الحديث عن أشعث، ولم يبين ها هنا من هو أشعث، وأشعث هنا يروي عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور، والذين يروون عن الحسن البصري ممن اسمه أشعث ثلاثة: الأول أشعث بن عبد الملك الحمراني وهذا ثقة، والثاني أشعث بن عبد الله الحداني وهو متكلم فيه من جهة حفظه، والثالث أشعث بن سوار الكندي، وهو هذا الذي معنا في هذا الإسناد حتما، لأنه هو الذي يروي عنه عبثر بن القاسم. ومن زعم أن أشعث ها هنا هو ابن عبد الملك الحمراني فإنه يكون قد أخطأ، لأن أشعث بن عبد الملك الحمراني لا يروي عنه عبثر ابن القاسم. إذن الذي معنا ها هنا هو أشعث ابن سوار الكندي النجار، ويقال له الأفرق والأثرم والساجي والتابوتي، وهو كوفي ضعيف، يعني هو له عدة نسب، يبدو أنه كان نجارا وأنه يصنع التوابيت التي يوضع فيها الموتى، فيقال له أيضا التابوتي، كما أنه يقال له أيضا الأفرق والأثرم والساجي، فكل هذه نسب لأشعث هذا، وهو قاضي كان قد تولى القضاء، لكنه ضعيف من جهة حفظه، ضعفه ضعف يسير، يعني ليس بذاك الشديد. وقد روى له البخاري في كتاب الأدب المفرد، وروى له مسلم في صحيحه، لكن في المتابعات، يعني لم يحتج به، كما أنه روى له أيضا النسائي وابن ماجه، بالإضافة للترمذي ها هنا. إذن يكون هذا الحديث ضعيفا لضعف أشعث بن سوار هذا، ولكن للحديث طريق أخرى، وهي ما أخرجها الإمام أحمد وغيره من طريق حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. وهذا قد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه. وحماد بن سلمة ممن روى عن سعيد بن إياس الجريري قبل وبعد الاختلاط، وبعض أهل العلم يرون أنه إنما روى عنه قبل الاختلاط ولم يروي عنه بعده، ففيه خلاف في رواية حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري. فمن يرى أنه روى عنه قبل الاختلاط فإن هذا الحديث يكون صحيحا، لأن رجاله ثقات. ومن رأى أنه روى عنه على الحالين فإنه يقول قد يكون هذا مما أخذه حماد بن سلمة عن سعيد الجريري بعد الاختلاط. لكن هناك رواية عند الإمام أحمد من طريق عفان بن مسلم الباهلي، وجعل الحديث من رواية حماد بن زيد، فعفان بن مسلم رواه عن الحمادين كليهما، رواه مرة عن حماد بن سلمة ورواه في الرواية الأخرى عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ممن روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط. فإن لم يكن لهذه الرواية علة وأنا لم أجد لها علة، فإن الإسناد يكون صحيحا، فيكون هذا الحديث صحيحا، وما أخرجه الترمذي في هذا الباب يكون صحيحا لغيره بتلك الرواية. وهذه الرواية التي أخرجها الترمذي ها هنا من طريق الحسن البصري ابن العاص عند ابن ماجه في سننه، وعند النسائي في سننه الكبرى، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواها أيضا العقيلي في الضعفاء وابن عدي في كتاب الكامل. وهذا يؤكد أن أشعث ها هنا هو أشعث من سوار، لأن مروه هذا في ترجمته. إذن هذا الحديث من الطريق التي رواها الترمذي يكون ضعيفا، ولكنه يكون صحيحا بالرواية الأخرى، وهي رواية أبي العلاء ابن الشخير عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه. وما دام الحديث صحيحا فلننظر في تحسين الترمذي، فإنه يكون حسن الحديث فيما يظهر بناء على وجود هذا الطريق الذي عند الإمام أحمد وغيره، فهذا هو عذر الترمذي. لكن جاء في بعض الطبعات ذكر حسن صحيح، إلا أن هذا ليس في شيء من النسخ الموثقة من جامع الترمذي، فالصواب أن الترمذي حسن هذا الحديث فقط. ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. نعم، هذا منزع لأهل العلم ليس في الأذان فقط، وإنما في أعمال القرب كلها، فإنهم يكرهون للمرء أن يأخذ شيئا من الأجر على أعمال القرب كالأذان والإمامة والقضاء وقسمة المواريث وغير ذلك من أنواع القرب، ويرون أنه ينبغي أن يحتسب في ذلك. كذلك بالنسبة لمعلم القرآن، يكرهون لمعلم القرآن أن يأخذ أجرا. وفي هذا بعض الآثار التي جاءت من ذلك ما رواه أبو نعيم وابن أبي شيبة. يحيى قال: كنت أطوف مع سعيد ابن جبير، فمر ابن عمر فاستقبله رجل من مؤذني الكعبة، يعني من الذين يؤذنون في المسجد الحرام، فقال لعبد الله ابن عمر: إني لأحبك في الله. فقال له ابن عمر: وإني لأبغضك في الله لتحسينك صوتك لأجل الدراهم. وفي رواية: والله إني لأبغضك في الله لأخذ الدراهم. ويقول معاوية ابن قرة: لا يؤذن إلا محتسب. وروى ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه من طريق فائد بن بكير قال: خرجت مع حذيفة إلى المسجد صلاة الفجر، وابن التياح مؤذن الوليد بن عقبة يؤذن، وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يهوي بأذانه يمينا وشمالا. فقال حذيفة: من يرد الله أن يجعل رزقه في صوته فعل. وهذا إنما قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه على وجه الذم لهذا المؤذن، لأنه رآه يتمايل في أذانه كأنه أعجب بحسن صوته، فجعله حذيفة يتأكل بهذا. فهذا شبيه بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكان القاسم بن عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد الذين صارت لهم الفتوى في المدينة، كان يقول: كان يقال أربع لا يؤخذ عليهن رزق: قراءة القرآن والأذان والقضاء والمقاسم. المقاسم قلت يعني أنها قسمة المواريث. وهذا جاء في نص الإمام الشافعي حين قال: إن الإمام ليس له أن يرزق المؤذنين وهو يجد من يؤذن له طوعا ممن له أمانة. يعني حتى من بيت المال الإمام الشافعي يقول: لا ينبغي له أن يعطي المؤذنين، لكن بشرط أن يجد من يؤذن طوعا ممن له أمانة. وهكذا أيضا قال الحنابلة. لكن الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم قال: قد رزقهم إمام هدى عثمان بن عفان. يعني أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يعطي المؤذنين أجرا يعني من بيت المال. وسئل الضحاك عن المؤذن الذي يؤذن ويبتغي أجرا فيعطى، هل يأخذ؟ قال: إن أعطي من غير مسألة وكان فقيرا فلا بأس أن يأخذ. وظاهر مذهب الإمام أحمد أنه لا يأخذ على شيء من الأذان أجرا. وروي عن الإمام أحمد يرزقهم من الفيء، وهذا محمول على أنه إن لم يجد من يتطوع بذلك، لأن ابن منصور نقل عن الإمام أحمد في الذي يقوم للناس في رمضان أيعطى؟ قال: ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجرا. ويقول إسحاق بن راهوية: لا يسعه أن يأم على نية أخذ، وإن أما ولم ينوي شيئا من ذلك فأعطي أو أكرم جاز، يعني جاز له أن يأخذ. ونقل حرب في مسائله وغيره عن الإمام أحمد قولا آخر، وهو أنه يقدم من رضيه أهل المسجد، يعني حتى لو كان يأخذ أجرا فما دام أن أهل المسجد قد رضوه فإنه هو الذي يقدم. وهناك رواية حكاها القاضي وأصحابه عن الإمام أحمد يقول: إن لهم الحق في ذلك لأنهم أعرفوا بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر عند علوه عليهم للأذان. فالمؤذن في تلك العصور كان يصعد على المنارة، وربما كانت هناك بيوت قريبة من المسجد، فربما إذا كان المؤذن غير أمين خاصة التفاته في الحيعلتين يمينا وشمالا أن عينه قد تطلع على بعض عورات الناس في هذه البيوت، فربما وجد الناس أن هناك من قد يأخذ أجرا ولكنهم يرتضونه إما لعلو صوته وأنه يبلغهم بصوته، أو لأنه أعف عن النظر، يعرفون أنه ممن يغض بصره فيستحبونه لذلك. فإذا كانت هناك مقاصد أخرى وهي التي بنوا تفضيل هذا المؤذن عليها فإنه لا بأس بذلك. وهذا دليل على أنهم لم يذهبوا إلى تحريم أخذ الأجرة، وإنما صار ذلك على سبيل الكراهة، لأنه لو كان على سبيل التحريم لما كان القول في هذه المسألة كما هو الحال ها هنا. هذا مع أنه نقل أبو داود عن الإمام أحمد كل الجيران بالكلية، وإنما يعبر هنا بالرعى، وهذا مبني على ما إذا اختلفوا على الأذان، ربما لأجل فضيلة الأذان ربما يختلف الناس على الأذان، فإذا اختلفوا من الذي يقدم؟ هنا تأتي أيضا بعض هذه الروايات، وليقدم من يختاره الناس ويرتضونه، وهناك من يقول إنه يقدم من يرى فيه أنه أندى صوتا وأحق بالأذان، خاصة ممن يعف عن أخذ الأجرة، وحتى لو كان من بنى المسجد يريد ذلك، فلا يعتبر رضا أو رغبة من بنى المسجد، لأنه إنما بناه لله، وما كان هذا سبيله فإنه لا ينبغي بعد ذلك أن يلتفت إلى المسجد ولا أن يكون له سلطة عليه، وإنما يجرى في هذا على القواعد الشرعية. هذا يعني مجمل لكلام كثير من أهل العلم ممن تكلم في هذه المسألة، وأخذوا يسحبون في أحقية الواقف في النظر في من يعين في من إمام أو من مؤذن ونحو ذلك، وهل له بعد ذلك يوقف هذا المسجد ويشترط أن تكون الإمام أو الأذان له ولذريته. فيه خلاف بين أهل العلم، ولعل الصواب أنه إذا اشترط ذلك في وقفيته إن هذه الوقفية تنفذ، لأنه كما نبه أهل العلم على أن شرط الواقف أو نص الواقف كنص الشارع، فإذا كان هناك من وقف وقفا ونص في هذا الوقف على شيء فإن هذا الوقف ينفذ بناء على رغبته، لأنه متبرع في هذه الحال وهذا ماله واشترط فيه هذا الشرط فينفذ هذا الشرط. أما إذا لم يكن على سبيل الوقفية وإنما بنى المسجد لله فإنه ينبغي له أن لا يتحكم في ذلك، إلا أن يكون له مقصد شرعي، مثل أن يرى الناس قد اختاروا إماما وهو يعلم أن فيه ما يخل بديانته، وإن كان الناس لا يعلمون ذلك ولا يستطيع هو أن يبيح بذلك، فإنه إذا كان له مقصد شرعي في مثل هذه الحال فإنه لا بأس من اعتبار قوله واختياره، وهكذا أيضا في المؤذن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الصلاة خير من النوم، سبق نبهنا على هذا، لكن ما في بأس يعني، فقل ليس هناك دليل صحيح يدل على هذا، والصواب كما قلنا سابقا أنه يتابع المؤذن حتى في قوله الصلاة خير من النوم. نعم.
هل من سمع المؤذن فهل يقول يجب عليه أن يتابع أم
يأتي إذا لم يتابع؟ والله نخشى عليه من الإثم، إلا أن يكون مشغولا بقصد شرعي، يعني مثل أن يكون يصلي، فإذا كان يصلي فإن إجابته للمؤذن حال الصلاة حقيقة لا تشرع، وإن كان هناك من قال بهذا من أهل العلم كما تقدم معنا، خاصة في الصلاة النافلة، معلم أن هناك مثل ابن وهب وغيره ممن قال يجيب حتى في الفريضة، ولكن أجاب في نفسه دون أن يتلفظ فإنه لا بأس بذلك، مثل ما تكلم به أهل العلم في مسألة ما إذا عطس فإنه يحمد الله في نفسه، لكن لا ينبغي أن يتلفظ بذلك تلفظا. نعم.
كذلك الأذان في الإذاعة سواء كان مباشر أو مسجل
لا يجيب إلا الأذان المباشر، وأيضا يعني هذا كان ينبغي أن ننبه عليه، في وقتنا الحاضر مع مكبرات الصوت هناك عدة مساجد تؤذن وتختلف في التوقيت، فقد يجيب الجواب أنه يجيب المسجد الذي يصلي فيه، وليس مطلوبا منه أن يجيب كل المؤذنين، وإذا كان مثلا يمشي وهو لم يقصد مسجدا بعينه أو المسجد الذي يريد أن يصلي فيه لا يزال بينه وبينه مسافة، فإنه يختار أول مؤذن ممن أذن ويتابعه ويدعو بالدعاء الوارد بعد المؤذن من أذنه، وليس ملزما أن يجيب كل المؤذنين الذين يسمعهم. لا، حتى لو كان مباشرا، حتى لو كان النقل مباشرا في الإذاعة فإننا لا نعتبر هذا لا في الأذان ولا في الإمامة، لأن هذه المسألة من المسائل التي ألف فيها بعض من لا يعتد به ولا ينبغي أن يعد صفوف أهل العلم، ألف كتابا في جواز الصلاة خلف المذيع، يعني اجلسوا يا ناس في بيوتكم وصلوا خلف المذياع، وممكن تصلوا خلف الحرم أيضا، وهذا الكلام يعني القضاء على بيوت الله، وليس هناك من داع لإقامة المساجد ولا لجعل أئمة ومؤذنين ومجرمين متابعة المذياع. هذا الكلام غلط، فالمذياع لا يتابع لا في أذان ولا في إقامة ولا في إمامة ولا غير ذلك. يعني من تعسف من الولاة وجعل الأذان أيضا مسجلا وفي مكبرات الصوت تنطلق في وقت واحد، فإن هذا لا يجوز له وهو على خطر عظيم بصنيعه هذا، لأنه يلغي شعيرة من شعائر الله، فيجب عليه أن يجعل الأذان أذانا حيا كما هو تعبير الدارج، يعني مباشرا وليس أذانا مسجلا ولا خلف المذياع ولا شيء من ذلك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.